آله الطاهرين المعصومين. ما هي القيمة العلمية للإجماع المنقول، وهل يمكن الاعتماد عليه؟ الذي لا يرى قيمة للإجماع المحصل طبيعي أن لا يرى قيمة للإجماع المنقول. الإجماع المحصل عليكم السلام ورحمة الله هو غير محصن للحكم، كيف بالإجماع المنقول؟ لكن كلامنا عمن يكون الإجماع المحصل عنده حجة عليكم السلام ورحمة الله. من كان الإجماع المحصل عنده حجة وكاشف عن رأي المعصوم أو عن الحكم الشرعي، حينئذ نسأل الإجماع المنقول حجة عنده أو لا؟ ثلاثة أقوال في يوم أمس مرت. القول الأول يقول بالحجية مطلقا صاحب المعالم، صاحب القوانين، صاحب الفصول عليكم السلام ورحمة الله. والقول الثاني يقول بعدم الحجية مطلقا، وهو قول الفاضل التوني. والقول الثالث المفصل، قول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. فصل عن أنه لو كان الناقل ينقل الإجماع لدى كل فقهائنا، حينئذ يكون هذا النقل حجة وإلا فلا. يعني بناء على كون الناقل من أصحاب الإجماع الدخولي أو اللطفي أو حتى التقريري، فإن هذا الإجماع لا يكون حجة. أما لو كان الناقل ناقلا لإجماع كل الفقهاء، كما لو كان قائل بالإجماع الحدسي، فإن هذا الإجماع يكون حجة، هذا النقل يكون حجة. أدلة هذه الأقوال اتضحت في يوم أمس. كان صاحب الدليل الأول الذي يقول بالحجية المطلقة كان يعتقد أن نقل الإجماع يندرج تحت خبر الواحد الحجة، وحجيته باعتبار أن هذا الناقل ينقل لي في الحقيقة هم أقوال العلماء، هم ينقل لي الحكم الشرعي. هذا الناقل ينقل لي حكما شرعيا، غاية الأمر هو لا ينقل لفظ المعصوم، ينقل هو عندما يقول بحجية الإجماع يقول قام الإجماع على كذا، والقائل مثلا هو الشيخ الطوسي رحمه الله اللي هو يقول بالإجماع اللطفي، إذن هو ينقل لي الحكم الشرعي. خلاص، ما دام هو يعتقد بأن هذا الحكم الشرعي الصادر من المعصوم عليه السلام، إذن هذا نقل للحكم الشرعي، فيندرج تحت حجية خبر الواحد. القول الثاني دليله اللي قال مو حجة مطلقا، الخبر الذي يكون حجة مو كل خبر الواحد، وإنما هو الذي يكون عن حس، وهذا النقل للإجماع ينقل لنا الحكم الشرعي لكن نقلا عن حدس فلا يكون حجة، فلا تشمله أدلة حجية خبر الواحد. والثالث، القول الثالث هو قول الشيخ الأنصاري. ما هو دليله؟ دليله أن الإخبار عن حس ملزوم، له لازم، لازمه الإخبار عن حدس. الإخبار عن حدس لازم للإخبار عن حس، وأدلة حجية خبر الواحد تشمل الإخبار عن حدس، فيكون هذا الإخبار حجة من باب أنه خبر واحد. هذا يحتاج لشوية بيان، يمكن أن نبينه بعد قليل من خلال عبارة للمصنف رحمه الله عليكم السلام. المهم الأقوال ثلاثة والأدلة ثلاثة، المهم رأي المصنف عندنا لأن فيه كلام، قصدي يحتاج إلى توضيح. المصنف قدس سره، المصنف فصل، وتفصيل المصنف قدس الله سره. ما عدا قلم تفصيل المصنف قدس سره بين حالات ثلاث. الحالة الأولى ما إذا كان الناقل للإجماع، ولنفترض أنه الشيخ الطوسي رحمه الله أو السيد المرتضى أن كان ينقل لنا الإجماع، وهو يعتقد بالملازمة. عندما أعبر بالملازمة يعني الملازمة بين الإجماع، إجماع أقوال العلماء، إجماع الطائفة وفقهاء وعلماء الطائفة، وبين الحكم الشرعي، وبين كون هذا المجمع عليه هو رأي المعصوم وحكم المعصوم، يعتقد بالملازمة. يعني يعتقد بالحكم الشرعي بثبوت قول المعصوم أو بثبوت رأي المعصوم أو ثبوت الحكم الشرعي، أيا كان عبر ما شئت، المهم الناقل يعتقد. وأما المنقول إليه أنا اللي قاعد أقرأ كتاب الشيخ الطوسي رحمه الله، فلا أعتقد بهذه الملازمة، لا أعتقد بها. هذا مثال. طبعا خل أكتب الناقل فقط يعتقد بالملازمة، هذا مثال الشيخ الطوسي الذي يعتقد بالإجماع اللطفي، لأنه بنى على أن حجية الإجماع تستند إلى قاعدة اللطف الكلامية. في هذه الحالة يكفي عند الشيخ الطوسي إجماع برهة زمنية من الفقهاء، هذا كافي. بينما أنا لا أعتقد بتمامية هذا المسلك، وإجماع هذه البرهة الزمانية ما يكفيني. إذن الشيخ الطوسي القابل الذي يرتضي الإجماع اللطفي الذي هو الناقل يعتقد بالملازمة، وأما المنقول إليه فلا يعتقد بتمامية هذه الملازمة، لا يعتقد بأن هذا الإجماع يكشف عن قول المعصوم عليه السلام. يعني لو أنا كنت أنا المحصل لهذا الإجماع وحصلت الإجماع في نفس البرهة، علماء تلك البرهة الزمنية التي حصل الشيخ الطوسي إجماعهم فيها، أنا ما يحصل عندي القطع لأنني لا أرتضي الإجماع اللطفي. إذن الناقل فقط هو الذي يعتقد بالملازمة ويعتقد بأن هذا الإجماع لهؤلاء العلماء كاشف عن الحكم الشرعي وعن رأي المعصوم عليه السلام. هذا هو الأول. الثاني، الحالة الثانية، أن المنقول إليه فقط يعتقد بالملازمة دون الناقل، دون الناقل، المنقول إليه يعتقد بالملازمة دون الناقل. يعني أنا اللي وصلني الإجماع أبني على الإجماع اللطفي، بينما الناقل للإجماع ما يبني على الإجماع اللطفي، ما يبني عليه، يبني على الإجماع التقريري، والإجماع التقريري يبتني على قاعدة غير القاعدة اللي يبتني عليها الإجماع اللطفي. الإجماع اللطفي يبتني على قاعدة اللطف، القاعدة الكلامية، بينما الإجماع التقريري ما يبتني على قاعدة اللطف. ذاك ما يعتقد بتمامية قاعدة اللطف، ذاك يعتقد بتمامية عصمة الإمام عليه السلام، وأن الإمام له وظائف تنسجم مع عصمته، لكن قاعدة اللطف ما يبني عليها مثلا هكذا، أو لا يبني على أن هذه القاعدة تنتج الإجماع. حينئذ أنا المنقول لي أبني على قاعدة اللطف، والناقل لا يبني على قاعدة اللطف، وبالتالي هذا الإجماع الذي حصله الناقل لا يكون كاشفا له عن غوقا عن رأي المعصوم وقوله، بينما أنا يكفي عندي هذا الإجماع للكشف عن قول المعصوم عليه السلام، يكفي الإجماع. مثلا الشيخ السيد المرتضى نقل الإجماع، وسيد المرتضى يبني على الإجماع الدخول التضمن. سيد المرتضى حصل إجماع برهة زمنية من الفقهاء، لكن هذا الإجماع لم يؤدي بالسيد المرتضى إلى الجزم بأن أحد المجمعين هو الإمام عليه السلام لبعض الخصوصيات في هذا الإجماع. حينئذ السيد المرتضى لا يعتقد بالملازمة في هذا الإجماع الذي حصله، ولكن أنا اللي أبني على قاعدة اللطف أعتقد بالملازمة، ما يحتاج أن أقطع بدخول الإمام كأحد المجمعين، ما يحتاج. أنا أكتفي بقاعدة اللطف، بما أن قاعدة اللطف الكلامية جارية في المقام، وعلى الإمام أن يردع عن حصول الإجماع لو كان مخالفا للواقع ولو لبرهة زمنية معتد بها. إذن لم يردع الإمام، إذن هذا الإجماع كاشف عن رأيه. إذن المنقول إليه يعتقد بالملازمة ويكتشف رأي المعصوم من هذا الإجماع دون الناقل، الناقل لا يعتقد بالملازمة. لاحظون هذا الثاني، هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، الناقل والمنقول إليه كلاهما يعتقدان بالملازمة، كلاهما يعتقدان بالملازمة، هم الناقل هم المنقول إليه. هم الشيخ الطوسي رحمه الله الناقل للإجماع الذي يبني على الإجماع اللطفي يعتقد بأن هذا الإجماع كاشف عن قول المعصوم، وإلا لردع انسجاما مع وظيفته في تبليغ الأحكام الشرعية ومن باب لطفه أو لطف السماء بعباده بعباد الرحمن، أو من باب أن هذا يؤدي إلى ضياع الحكم الشرعي على الأمة، فاللطف يقتضي أن يتصدى المعصوم لبيان خلاف هذا الإجماع. إذن الناقل المعتقد بقاعدة اللطف والمنقول إليه المعتقد بقاعدة اللطف كلاهما يعتقدان بالملازمة ويكتشفان رأي المعصوم منها من هذا الإجماع، ويكتشفان رأي المعصوم منه من هذا الإجماع، على فرق بينهم. الناقل عند إجماع محصل ويحصل لديه اكتشاف رأي المعصوم بالقطع واليقين، لكن احنا كلامنا بالمنقول اليه اللي ما عنده اجماع محصل، لكن هذا المنقول اليه لو تصدى بنفسه وحصل الاجماع لحصل لديه القطع وتمت عنده الملازمة، لكنه لم يحصل الاجماع. غاية الامر الطوسي العظيم رحمة الله عليه نقل له الاجماع. في هذه الحالة هذا النقل للاجماع يغنيه حجة لو ما حجة، يكفي هذا النقل للإجماع، لو حصله لكشف له عن رأي المعصوم عن الحكم الشرعي، لكنه لم يحصله. النقل بمجرد النقل يكفي أو لا يكفي؟ هاي هي الحالة الثالثة يا إخوة. المصنف يعتقد أن في الحالة الأولى هذا الإجماع المنقول ليس بحجة، في الحالة الثانية والثالثة الإجماع المنقول حجة. أرجع وأقول هذا حجة لمن يعتقد بأنه لو أنه بنفسه حصل الإجماع لكان الإجماع حجة، أما الذي يكون الإجماع المحصل مو حجة عنده بعد باب أولى، الإجماع المنقول لا يكون حجة عنده. حينئذ المصنف يقدم يبين رأيه من خلال خطوتين. الخطوة الأولى هي مقدمة في الحقيقة، تبين رأيه أو قاعدة كلية، نعرف رأيه أساسية هذه في بيان رأيه. النقطة الأولى لبيان هاي القاعدة، خبر الثقة حج، هذا ما أخبرتنا به أدلة حجية خبر الواحد. حجية خبر الثقة ماذا تعني؟ تعني أن خبر الراوي الثقة وأن نقله واقعي، يعني مطابق للواقع، يعني واقع واقع 100%؟ لا 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 أبدا، يعني ابني على أنه الواقع، صدقه، صوبه في نقله، لا تقول هذا خاف كاذب وما أعمل به، اعتبره كأنه 100%، كأنه هو اللوح المحفوظ، اعتبره كذلك، ابني على أنه هو الواقع. إذن حجية الخبر ماذا تعني؟ تعني واقعية النقل والخبر. وواقعية النقل والخبر تستلزم واقعية المنقول والمخبر عنه. هذا إذا أخبرني عن 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 شيء وجاني واحد قال لي اعتبر نقله واقعيا وثابتا في الواقع، يعني قاعد يقول لي أن ما أخبرك به اعتبره هو الثابت في الواقع، هكذا يعني. فإذا حجية خبر الثقة تعني واقعية النقل والخبر، وهذا يلزم منه واقعية المنقول والمخبر عنه، بل هو عينه. واقعية النقل تعني واقعية المنقول، فالبناء فالقطع بواقعية النقل هو قطع بواقعية المنقول، والبناء على والأمر بالبناء على واقعية النقل هو أمر بال تعبيرات المصنع أمر بالأمر أمر بالبناء على واقعية المنقول. هذا هو معنى حجية الخبر. معنى حجية الخبر ماذا تعني حجية الخبر؟ الأمر بالبناء على واقعية النقل، قل النقل، وقل أيضا المنقول. البناء على واقعية النقل أو المنقول، هذا معنى حجية الخبر. ولا تعني حجية الخبر البناء، ولا تعني البناء، هذا لا، لا تعني البناء على على تصديق، هل أعبر هذا التعبير الأول، تصديق، تصديق الراوي الناقل في اعتقاده، كلا ولا، لا تطلب مني أن أصدق الناقل في اعتقاده أبدا، تقول ما ينقله لك اعتبره أنه صحيح أنه واقع، ما تقول اعتقاده هو واقع، ابني على الصدق وصحة ومطابقة اعتقاده للواقع، أبدا ليست بهذا الصدد، ليست بهذا الصدد. نحن لا يمكن أن نعتمد على خبر الواحد إلا إذا كان هذا الخبر يخبر عن حكم شرعي أو يخبر عن موضوع لحكم شرعي أو كان هذا الخبر ذا أثر شرعي، وإلا ماكو داعي، أن أصلا لا معنى للتعبد ولا معنى للاعتبار. حينئذ اعتقاد المخبر، يعني زرارة إجا ما قال أنا سمعت من سيدي ومولاي الصادق عليه السلام، وإنما هيك قال إن التشهد في الصلاة واجب، أو عبد الله بن سنان ذكر هذا المعنى، أو ابن تغلب ذكر هذا المعنى، هؤلاء الرواة إذا ذكروا هذا المعنى فإن هذا اعتقادهم، هذا اعتقادهم وهذا رأيهم، وخبر الثقة لا يشمل هذا المورد. خبر الثقة يقول إذا نقلوا لك فابني على صدق نقلهم، أما اعتقادهم لا هو حكم شرعي ولا هو ذا أثر شرعي.
سيدنا ماكو ملازمة؟
اعتقادهم لا ماكو ملازمة بينهما.
لما أنا أبني على واقعية النقل هذا ملازم وأصدق به؟
لا، إذا أمرني بالبناء على واقعية النقل لا يمكن أن أفرق بين واقعية، أفكك على تعبير المصنف، بين واقعية النقل وواقعية المنقول، لأن واقعية النقل والمنقول لو نقول هما متلازمان لا يفترقان، أو نقول هذا عين ذاك، واضح؟ هذا بلحاظ النقل. أما بلحاظ تصديق الراوي، عندنا أمرين، عندنا اعتقاد. لو أمرني بالبناء على لو أمرني بتصديق الراوي، أمرني بتصديق الراوي في اعتقادي، يعني شنو؟ يعني لا تكذب، لا تقول أنت ما عندك شيء اعتقاد، هذا معناه. لو كان خبر الواحد يشمل اعتقاد الراوي، شنو معناه؟ معناه واقعا الراوي، هذا معناه واقعية اعتقاد الراوي، هذا معناه. إذا أردنا نطبق هذا الكلام في حجية خبر الثقة أن معناه البناء على واقعية النقل، نطبق على الاعتقاد عند الراوي، هذا يعني أنه أمرني بتصديق الراوي في اعتقاده، يعني أمرني بماذا؟ بواقعية بالبناء، أمرني بالبناء على واقعية الراوي، هذا معنى أمرني بالبناء على واقعية اعتقاد الراوي، مو صحيح؟ هذا معنى. شنو معنى أن الشارع يجي يقول لي ابني على واقعية اعتقاده؟ يعني لا تكذب في اعتقاده، لا تقول له أنت ما عندك اعتقاد في قلبك أبدا. لو أمرني بتصديقه في اعتقاده، يعني لا تقول له أنت ما عندك اعتقاد، لا تكذب في وجود الاعتقاد في قلبه، لا، صدقه في وجود اعتقاده، وهذا لا يلزم منه أبدا، لا يساوي الأمر بواقعية بالبناء على واقعية معتقده أبدا. يمكننا أن نفكك بين واقعية اعتقاد الراوي وواقعية معتقده. قال لي لا تكذب في اعتقاده، لا تقول له أنت ما عندك اعتقاد، لا، صحيح هو عنده اعتقاد، لكن هل أن معتقده متعلق اعتقاده مطابق له؟ أبدا. يقول ذني أمران يمكن التفكيك بينهما، مو مثل النقل واقعية، وبالتالي إذن لو أن خبر أدلة حجية خبر الثقة تشمل اعتقاد الراوي، إذن هذا أمر بالبناء على واقعية اعتقاده، يعني الراوي، يعني لا تكذب في أصل وجود الاعتقاد، لا تكذب، ولكنه لا يعني الأمر بواقعية بالبناء على واقعية معتقده، وأن معتقده مطابق للواقع، لا، مطابقية الاعتقاد يعني عند معتقد، عند اعتقاد، واقعا عند اعتقاد، لكن هذا مطابق للواقع المعتقد مالته؟ لا، ليس مطابق للواقع. وبالتالي فإن هذا معناه أنه لو أن الشارع عبدني بتصديق الراوي في اعتقاده، هذا لا هو حكم شرعي بنفسه، ها، ولا يكشف عن واقعية المعتقد، لا يكشف عن أن المعتقد مطابق للواقع، يعني لا هو حكم شرعي الاعتقاد، ولا ذا حكم شرعي، لا أثر شرعي، ما يكشف عن صحة المعتقد. وبالتالي نحن ننفي أن تشمل أدلة حجية خبر الواحد تصديق الراوي في اعتقاده، لأن هذا لا هو الاعتقاد حكم، ولا ذا أثر شرعي.
نسيت اعتقاد الراوي؟
لا، في الأول أبدا.
الراوي شنو يعتقد؟
لا أبدا، الراوي دور الواسط، ما أدخل رأيه في البين، ولو فهمنا أن، ولذلك تشوفون في بعض، عندنا في بعض الأحيان إجت متناثرات، في بعض الأحيان تجي عند الشيخ الطوسي، تجي أو الصدوق أو الكليني ينقلون في العبارة، يحتملون بها أن الراوي مدى ينقلها عن الإمام عليه السلام، ينقلها بحسب رأيه. في بعض الأحيان أكو بعض الروايات أي أو كلمة يعني في نهايات الروايات، يشكون أن هذه للإمام عليه السلام، يحتمل أن هذه للراوي قاعد يفسر، يقولون خلاص القلب الأي حجة، ما بعد أي ليس بحجة، لأن هذا رأيه، هذا رأيه، هذا اعتقاد. في بعض الأحيان تجي عبارة كاملة ويحتملون أن هذا رأي واعتقاد الراوي، فتوى الراوي خلاص، ما قبلها حجة ما بعدها ليس بحجة. هاي مقدمة كلية، خلنا ناخذها نحفظها، تعال معي للحالات الثلاث. أما الحالة الأولى فإن الإجماع المنقول ليس بحجة، أنا ما أقبل قاعدة اللطف، والشيخ شيخ الطائفة رضوان الله عليه يقبل قاعدة اللطف، عليه الإجماع الذي حصله شيخ الطائفة حجة بالنسبة له، لأنه يعتقد بالملازمة. أما أنا ما أعتقد، لو أنا حصلت الإجماع، هذا الإجماع هم يكشر عن الحكم الشرعي ولا رأي المعصوم عليه السلام. هنا بهذه الشروط في هذه الحالة، هذا الإجماع حجة لو لا؟ مو حجة بعد، مو حجة، مو حجة ببركة هاي القاعدة. هاي الخطوة الثانية، دخلت الخطوة الثانية، أطبق القاعدة على الكلام، على مورد الحديث، هذا مو حجة، لأن هذا المتكلم ينقل الناقل للإجماع في الحقيقة، وإن نقل الإجماع لكنه مع نقله للإجماع صحيح ده ينقل الحكم الشرعي ورأي المعصوم، لكن نقله لرأي المعصوم بحسب اعتقاده هو، بحسب اعتقاده هو، وأدلة حجية خبر الواحد لا تشمل هذا الموت. تلاحظون كيف؟ بحسب اعتقادي لو أنا محصل الإجماع لن يحصل لدي اكتشاف لقول المعصوم، إذن هذا فقط باعتقاده، وحجية خبر الثقة لا تشمل الاعتقاد. هذا وجه عدم حجية الإجماع في الحالة الأولى. وأما وجه حجية الإجماع في الحالة الثانية والأفضل هو الحالة الثالثة، يعني لو كان المنقول إليه هو المحصل للإجماع لكان هذا المقدار من الإجماع حجة عنده. أنا مثل الشيخ الطوسي أعتقد بالإجماع اللطفي، فأنا ويا اثنيناتنا لو كل واحد منا محصل الإجماع لكان يعتقد بمعزل عن الآخر، يعتقد بالمناسبة أو لا، أو موهج أنا أعتقد بالإجماع اللطفي لكن الناقل للإجماع ما يعتقد بالإجماع اللطفي، يعتقد بالإجماع الدخولي ونقل الإجماع، حين في هذه الحالة يقول المصنف قدس سره هذا النقل، النقل للإجماع اللي لو أنا محصل الإجماع لاكتشفت الحكم الشرعي، هذا الحقيقة أيضا نقل، نقل للحكم الشرعي، هذا نقل، هذا نقل للحكم الشرعي، وقل نقل لرأي المعصوم، فتدخل فيدخل في حجية الخبر الثقة. خلي يوضح لنا هاي الفكرة شيخنا، شيخنا المظفر بين لنا الفكرة رجاء. قال هناك بيانان لحجية هذا الإجماع في حالتين الثانية والثالثة. البيان الأول، أنا الآن عندي هذا راح أنصحه بعد من يحتاجه، هذا كل أصلنا عدم الحجية في الحالة الأولى. الآن الحجية في الحالة الثانية والثالثة، إحنا عندنا أمرين، عندنا نقل لاتفاق الفقهاء، نقل لاتفاق الفقهاء، المنقول هو اتفاق الفقهاء، نقل لاتفاق الفقهاء، وعندي استكشاف، وعندي استكشاف، المستكشف هو الحكم الشرعي أو رأي المعصوم عليه السلام. هذا المستكشف. حينئذ الطريقة الأولى يقول الطريقة الأولى تقول أننا نطبق أدلة حجية خبر الواحد الثقة نطبقه على المنقول، على المنقول الحسي، هذا نقل بالحس مو صحيح؟ هذا نقل بالحس مو بالحس. نطبق أدلة حجية، نطبق أدلة حجية خبر الواحد على نقل الشيخ الطوسي لاتفاق الفقهاء. كيف؟ نقول أنني أنا المنقول إلي أعتقد بوجود ملازمة بين هذا الاتفاق وبين استكشاف الحكم الشرعي ورأي المعصوم. أنا المنقول إلي أعتقد بالملازمة. إذن هذا الخبر وهذا النقل إلى أثر شرعي لو ما إلى إلى أثر شرعي. أنا إذا كنت أعتقد أن هذا المقدار من الاتفاق من الفتاوى يكشف عن قول المعصوم وعن الحكم الشرعي، إذن مجرد أن يحصل لدي اكتشاف لرأي الفقهاء فإن هذا يؤدي إلى استكشاف الحكم الشرعي ورأي المعصوم عليه السلام. راح استكشف رأي المعصوم. لو أنا محصل الاتفاق راح استكشف الحكم الشرعي ورأي المعصوم بالقطع واليقين. وعليه فإن الذي يخبرني عن الاتفاق الفقهي والإجماع الفقهائي، يعني لو أخبرني شخص فإن هذا الإخبار له أثر شرعي، وهو أنه أنا استكشفت الحكم الشرعي، راح يحصل لي استكشاف للحكم الشرعي. لكن غاية الأمر هذا الاستكشاف مو قطعي، هذا بناء على الاعتماد على خبر الثقة. تلاحظون يا إخوان هاي الطريقة. الطريقة الأولى أن طبق أدلة حجية خبر الواحد على المدلول المطابق مباشرة، نقول هذا الخبر هذا النقل ذا أثر شرعي، خلاص هذا والسلام. هاي هذا الحالة الأولى، هذه هذا البيان الأول. البيان الثاني، البيان الثاني أن نقول أننا لا نطبق أدلة حجية خبر الواحد على المدلول المطابق، وإنما نطبقه على اللازم يعني المدلول الالتزامي. الشيخ الطوسي الذي لا سيما إذا كان مثل الشيخ الطوسي اللي يعتقد بقاعدة اللطف بالإجماع اللطفي، وأنا هم أعتقد بالإجماع اللطفي، يعني هاي الفكرة اللي راح أطرحها الآن، هذه الفكرة تكون كلش واضحة في الحالة الثالثة، هي موجودة لما نطبقها على الحالة الثانية، لكن كلش واضحة الحالة الثالثة. حينئذ الشيخ الطوسي رحمه الله الذي يعتقد بالإجماع اللطفي أن هذا الإجماع حجة، يعني كاشف عن قول المعصوم عن رأي المعصوم عن الحكم الشرعي، هذا الشيخ الشيخ الطوسي شيخ الطائفة في الحقيقة أخبرني بأمرين. الأمر الأول الاتفاق الفقهائي، هذا هو المدلول المطابق، هذا هو الذي أخبرني عنه. والأمر الثاني مدلول التزامي، وهو الحكم الشرعي ورأي المعصوم. شيخ الطوسي يعتقد بأن هذا المقدار من الاتفاق يكشف عن قول المعصوم، ولما أخبرني إذن هو يعتقد بوجود حكم شرعي ورأي المعصوم، أن هذا هو رأي المعصوم، أو قل هذا هو الحكم الشرعي. إذن هذا مدلول التزامي للمدلول المطابقي لإخباره الأول، أخبر عن المدلول الالتزامي بإخباره الأول. إذن أكو مدلول مطابقي ومدلول التزامي، لاحظون كيف؟ هذا المدلول المطابقي، هذا المدلول المطابقي نقدر ما نرجع له أبدا. لو قلنا هذا المدلول المطابقي مو أبو أثر شرعي، أجف الواحد قال مو أبو أثر شرعي، هذا نقل لاتفاق الفقهاء، واتفاق الفقهاء مو حجة، ما لنا علاقة، شنو وإذا اتفق الفقهاء معصومون ليسوا بمعصومين. فإذا نقل اتفاق الفقهاء لا هو حكم شرعي نقل لحكم شرعي ولا هو نقل لموضوع حكم شرعي، فمو حجة. ولكن هذا المدلول الالتزامي اللي أخبر عنه الشيخ الطوسي بالالتزام والملازمة، هذا حجة، هذا إخبار، هذا خبر ثقة، لكن مو إخبار بالمطابقة، إخبار بالالتزام، باللازم، بالدلالة الملازمية، بالدلالة الالتزامية، هذا إخبار. وهذا الإخبار حكم شرعي، أو هو قول المعصوم يثبت به الحكم الشرعي. إذن هذا حجة. هناك قولان، هناك رأيان في بحث الدلالة الالتزامية. عندي دلالة مطابقية تتفرع عنها وجوداً الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية قطعاً فرع الدلالة المطابقية من حيث الوجود. من حيث الحجية، هل هناك تفرع وفرعية أو لا؟ أكو اختلاف. البعض يقولون مثل ما هي متفرعة عنها في الوجود متفرعة عنها في الحجية. فإذا كانت المطابقية حجة كانت الالتزامية حجة، وإن لم تكن المطابقية حجة لم تكن الالتزامية حجة. هذا قول المصنف على خلاف هذا القول، يقول ارتباطهما وجودا لا يعني ارتباطهما حجة. فلو كانت المطابقية غير حجة هذا لا يعني أن الالتزامية ليست حجة. ليس الأمر كذلك. هنا في المقام لو لم تكن المطابقية حجة، اتفاق الفقهاء مو لا هو حكم لا موضوع حكم، تلاحظون، فإن الالتزامية حجة لأنها حكم شرعي أو هو رأي المعصوم عليه السلام. فيكون هذا الإجماع حجة. لكن أرجع وأقول هذا كله مبني على أننا نقول بحجية الإجماع المحصل أساسا. أما في الواحد يجي يقول إجماع مو المحصل مو حجة، لا، بعد هذا بعد باب أولى. الإجماع المنقول مو حجة، إحنا قاعد نتحدث عن شخص يكون يعني عن المنقول إليه الذي يكون الإجماع المحصل عنده كاشف عن قول المعصوم أو كاشف عن الحكم الشرعي. هذا بالنسبة له اللي عنده نظرية في المقام، لو نقل إليه الإجماع ولم يحصله فهل أن هذا الإجماع حجة أو لم يكن أو ليس بحجة؟ كلامنا في مثل هذا الشخص. وبذلك اتضح تفصيل المصنف. المصنف يقول أنا أحتمل أن الشيخ الأنصاري يقصد هذا المعنى، هذا توجيه دقيق يمكن أن نصرف مطلب الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف إلى هذا المعنى الذي ذكرناه. أطبق أنا قال إحنا بالتطبيق وصلنا وهو كما قلنا على أقوال
إنه حجة المطلقة هاي أولا،
ها ما طبقنا هذا مو زين. وهو كما قلنا الإجماع المنقول على أقوال. الخلاف في الإجماع المنقول، وهو يعني الخلاف في الإجماع المنقول على أقوال. أولا إنه حجة مطلقا لأنه خبر واحد. اثنين إنه ليس بحجة مطلقا. الأول ذهب إليه صاحب المعالم والميرزا القمي رحمه الله في القوانين وصاحب الفصول، طبقوا عليه أدلة حجية الخبر الواحد. ثانيا إنه ليس بحجة مطلقا، الإجماع المنقول مو حجة أبدا. فاضل التوني رحمه الله يذهب إلى هذا المعنى صاحب الوافية. لماذا؟ لأنه لا يدخل في أفراد خبر الواحد من جهة كونه حجة. هو صحيح من أفراد خبر الواحد، لكن ما يفيدنا، مو كل خبر واحد حجة. هو لا يدخل في خبر الواحد الحجة، خبر واحد ليس بحجة. شنو الفائدة؟ ثلاثة، التفصيل بين نقل إجماع جميع الفقهاء في جميع العصور. الذي يعلم فيه من طريق الحدس قول المعصوم، هذا النقل حجة فيكون حجة. وبين غيره من الإجماعات المنقولة التي يستكشف منها بقاعدة اللطف أو نحوها، أو قاعدة التقرير أو الدخول أو الإجماع الدخولي قول المعصوم، فلا يكون حجة. هذا الإجماع لا يكون حجة. إذن الإجماع المنقول النافع هو الإجماع الذي يستلزم فيما لو كان محصلا القاطع برأيه المعصوم، هذا الإجماع المنقول يكون حجة، وإلا فلا. وإلى هذا التفصيل مال الشيخ الأعظم الأنصاري. وسر الخلاف في المسألة، هاي النقطة الثالثة في البحث، ما هي وجوه المسألة؟ راح يوضح المصنف. أول فد مقدمة صغيرة، قال وسر الخلاف في المسألة يكمن في أن أدلة خبر الواحد من جهة هذه الأدلة أنها تدل على وجوب التعبد بالخبر. أدلة خبر الواحد ما تحصل لك قطع، تقول لك أنا أعبدك بخبر الواحد، أريد منك تلتزم بخبر الواحد. هذه الأدلة لا تشمل كل خبر عن أي شيء كان، قصة تاريخية حادثة واقعة في للإمام أو ما يكتشف منها حكم شرعي أو للمؤمنين، بل مختصة هذه الأدلة بالخبر الحاكي عن حكم شرعي أو عن ذي أثر شرعي، يعني موضوع له حكم شرعي، ليصح باعتبار أنها لا تدل على وجوب التعبد، ليصح أن يتعبدنا الشارع به بذلك الشيء اللي هو حكم شرعي أو ذي أثر شرعي أو موضوع حكم شرعي. وإلا فالمحكي بالخبر إذا لم يكن حكما شرعيا أو موضوعا ذا أثر شرعي لا معنى للتعبد به، مثلا مدة حبس الإمام عليه السلام لا معنى لأن يقول الشارع هذا الخبر حج عليكم، لا معنى، فلا يكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد. ومن المعلوم أن الإجماع المنقول غير الإجماع الدخولي، يعني الأقسام الأخرى الثلاثة اللي احنا أخذناها أو غيرها، المهم ليست من الإجماع الدخولي، إنما المحكي به بالمطابقة نفس أقوال العلماء، المحكي به نفس أقوال العلماء. وأقوال العلماء في أنفسها بما هي أقوال علماء ليست حكما شرعيا ولا ذات أثر شرعي. وعليه فنقل أقوال العلماء من جهة كونها أقوال علماء لا يصح أن يكون مشمولا لأدلة خبر الواحد، هذا النقل لا تشمله أدلة الخبر، وإنما لكي يصلح للشمول والدخول تحت أدلة حجية خبر الواحد، وإنما يصح أن يكون مشمولا لتلك الأدلة إذا كشف هذا النقل لأقوال العلماء عن الحكم الصادر عن المعصوم ليصح التعبد به. خب إذا عرفت ذلك الآن توضحت المشكلة في خبر في الإجماع المنقول من جهة، وما يحصل قطع أريد ندخله تحت أدلة حجية خبر الواحد. أدلة حجية خبر ليش ما شملة؟ نقول لأنه نحتاج نقل أقوال ما هي أقوال، هاي ما ينفعنا، وبالتالي أريد طريقة نجعل هذا النقل ذا حكم شرعي ذا أثر شرعي. خب إذا عرفت ذلك فنقول إن ثبت لدينا أنه يكفي، راح يبين المصنف دليل القول الأول، إن ثبت لدينا أنه يكفي في صحة التعبد بالخبر، يكفي كشفه على أي نحو كان من الكشف عن الحكم الصادر من المعصوم بأي نحو كشف عن الحكم، فهذا الخبر يمكن التعبد به ولو باعتبار الناقل، ولو باعتقاده، يعني باعتقاد الناقل يكشف هذا الخبر عن الحكم لأنه الناقل يعتقد أن هذا المنقول هو ملازم للخبر، فبالتالي هناك ملازم للحكم عفوا، وبالتالي هناك حكم شرعي. إذا ثبت لدينا ذلك نظرا إلى أنه لا يعتبر في حجية الخبر حكاية نص ألفاظ المعصوم عليه السلام كيف يكفي في صحة التعبد أي كشف ولو باعتقاد الناقل؟ هذا مبني على هذه القاعدة: لا يعتبر في حجية الخبر حكاية نص ألفاظ معصوم. لماذا؟ لأن المناط معرفة حكمه شاهدنا، ولذا يجوز النقل بالمعنى، وعليه النتيجة. فالإجماع المنقول الذي هو موضع البحث يكون حجة مطلقا، لأنه كاشف وحاك عن الحكم باعتقاد الناقل، باعتقاد الشيخ الطوسي رحمه الله، فيكون مشمولا لأدلة حجية الخبر. هذا دليل القول الأول. وأما دليل القول الثاني: وأما إن ثبت لدينا أن المناط في صحة التعبد بالخبر أن يكون حاكيا عن الحكم من طريق الحس، خبر حسي، أن يجب أن يكون الناقل قد سمع بنفسه الحكم من المعصوم، لابد أن يكون نقلا حسيا، هو سمع ونقل إنا. أما الحدس لا، الحدس لا يكفي، النقل الحدسي لرأي المعصوم مكافي. قرينتنا، ولذا لا تشمل أدلة حجية الخبر فتوى المجتهد حتى وإن كان ذاك المجتهد قاطعا بالحكم، ما لا تشمله، مع أن فتواه يعني المجتهد في الحقيقة حكاية عن الحكم، لكن حكاية حسية لو حدسية، حدسية بحسب اجتهاده. وأما حجية فتوى المجتهد، احنا نقول بالحجية لكن مو على أساس حجية خبر الواحد أبدا، على أساس حجية التقليد، على أساس رجوع الجاهل إلى العالم، أو على أساس هذا الدليل العقلي، أو على أساس الروايات الخاصة، الأدلة الخاصة الواردة في باب الاجتهاد والتقليد. وعليه النتيجة: فالإجماع المنقول الذي هو موضع البحث ليس بحجة مطلقة. وأما دليل القول الثالث: وأما لو ثبت أن الإخبار عن حدس اللازم، هذا الإخبار اللازمة، اللازمة هذا وصف للإخبار، هذا الإخبار عن حدس عن الحكم الشرعي، الإخبار عن الحكم الشرعي إخبارا حدسيا، هذا الإخبار اللازمة للإخبار عن حس، الإخبار عن أقوال الفقهاء عن حس، لو ثبت أن هذا الإخبار عن حدس يصح التعبد به، هذا الإخبار الحدسي صالح للتعبد به. لماذا يصح التعبد به؟ لأن حكمه حكم الإخبار عن الحدس الملازم للإخبار عن حس، اللازم للإخبار حكمه، لأن حكمه حكم الإخبار عن حس بلا فرق. إذا بنينا على ذلك فإن التفصيل المتقدم في القول، فإن التفصيل المتقدم في القول الثالث يكون هو الأحق. هذا هو دليل القول الثالث. وإذا اتضح لدينا سر الخلاف في المسألة، النقطة الرابعة، بقي علينا أن نفهم أي وجه من الوجوه المتقدمة هو الأولى بالتصديق والأحق بالاعتماد. فنقول أولاً نقطتين: النقطة الأولى نبين من خلالها هاي الضابطة الكلية، ومن خلال هذه الضابطة راح نعرف حكم الحالة الأولى. المصنف يفصل، هذا النقطة الأولى يبين ضابطة وحكم الحالة الأولى في تفصيله. أولا: إن أدلة خبر الواحد جميعها من آيات روايات وبناء عقلاء أقصى دلالتها أنها تدل على ماذا؟ وجوب تصديق الثقة. هاي الواو مفسرة، وشنو يعني تصديق؟ يعني تصويبه، تصويب الثقة في نقله، يجب عليك أن تصدق به، ويجب عليك أن تصوب نقله، تعتبره صوابا لغرض التعبد بما ينقل، حتى تتعبد من منقوله. ولكنها هذه الأدلة لا تدل على تصويبه في اعتقاده أبدا. بيان ذلك أن معنى تلاحظ لا تدل على تصويبه في اعتقاده على أي أساس؟ حكم شرعي، اعتقاد لا حكم شرعي، لا موضوع حكم شرعي، فلا تشمل إذن الاعتقاد، بيان ذلك أن معنى تصديق الثقة هو البناء على واقعية نقله، وواقعية النقل تستلزم واقعية المنقول، بل واقعية النقل عين واقعية المنقول، وعليه فالقطع بواقعية النقل لا محالة يستلزم القطع بواقعية المنقول. أنت إذا قطعت بأن نقله مطابق للواقع، إذن أنت قطعت بأن منقوله مطابق للواقع. وكذلك البناء، إذا واحد أمرني بأن أبني على واقعية النقل، هذا يستلزم البناء على واقعية المنقول وعليه. فإذا كان المنقول حكما شرعيا أو ذا أثر شرعي، المنقول له أثر شرعي، صح البناء على الخبر والتعبد بالخبر بالنظر إلى هذا المنقول، بلحاظ هذا المنقول خلاص تحقق شرط التعبد. أما إذا كان المنقول هو ذاك المنقول مثل الروايات اللي تنقل لنا الأحكام أو الموضوعات، أما بلحاظ الإجماع بلحاظ نقل الإجماع، أما إذا كان المنقول هو اعتقاد الناقل، الشيخ الطوسي ينقل الإجماع وينقل اعتقاده، هو اعتقاده يعني أن هذا هو رأي المعصوم، قاعد يخبرني عن اعتقاده وأنا ما عندي عقيدة بهذه الملازمة، كما لو أخبر شخص عن اعتقاده بحكم كما في محل كلامنا. فغاية ما يقتضي البناء على تصديق نقله، لو أن المولى أمرني بتصديق نقله، لو غاية ما يقتضيه هذا الأمر بالبناء، لو أنه لم يأمرني، لكن لو بنيت على تصديق نقله فهو البناء على واقعية اعتقاده الذي هو المنقول، هو ينقل اعتقاده، هو ينقل اعتقاده، والاعتقاد في نفسه ليس حكما شرعيا ولا ذا أثر شرعي. المنقول هو اعتقاده، والاعتقاد لا هو حكم ولا هو ذا أثر شرعي. أما صحة اعتقاده، يعني شنو صحة اعتقاده؟ هذه واو مفسرة، يعني مطابقة الاعتقاد للواقع، فذلك شيء آخر أجنبي عن علي أجنبي عنه عن تصديقه في اعتقاده، لأن واقعية الاعتقاد لا تستلزم واقعية المعتقد به. يعني أننا قد نصدق المخبر عن اعتقاده، المخبر قد نصدق المخبر عن أي شيء؟ عن اعتقاده، هاي عن اعتقاده متعلق بالمخبر، نصدقه فيه، هاي فيه متعلق بنصدق في أن هذا هو اعتقاده واقعا، لكن لا يلزمنا أن نصدق بأن ما اعتقده صحيح وله واقعية، نقول بلي صحيح هو في قلبه معتقد بهذا، لكن واقعا اللي معتقد مطابق له لا ما عندنا هتشي إلزام. ومن هنا نقول أن إذا أخبر شخص مثل زرار بأنه سمع الحكم من المعصوم عليه السلام، صح أن نبني على واقعية نقله تصديقا له، واقعية نقله وبالتالي واقعية المنقول، تصديقا له بمقتضى أدلة حجية الخبر، لأن ذلك يستلزم، ليش صح لنا أن نبني على واقعية النقل؟ لأن واقعية النقل تستلزم واقعية المنقول، والمنقول حكم شرعي أو ذا أثر شرعي، خلاص شرط التعبد تحقق، واقعية المنقول هو الحكم، إذ لم يمكن التفكيك بين واقعية النقل وواقعية المنقول. أما إذا أخبر زرارة مثلا عن اعتقاده بأن المعصوم حكم بكذا، فلا يصح البناء على واقعية اعتقاده تصديقا له بمقتضى أدلة حجية الخبر. ليش لا يصح؟ لأن هذا فاقد لشرط التعبد. كيف؟ لأن البناء على واقعية اعتقاده تصديقا له
لا يستلزم البناء على واقعية معتقده.
أنا غاية ما أمرني لو أردت أن أطبق أدلة حجية خبر الثقة تأمرني بالبناء على صحة اعتقاده، يعني واقعا أكون قلب هذا كذا اعتقاد زرارة أن الإمام حكم، هذا لا يلزم منه أن معتقده صحيح، يعني واقعا الإمام حكم. يمكن التفكيك بينهما، فإذا أمكن التفكيك بينهما لأن البناء على واقعية اعتقاد زرارة في أن الإمام حكم هكذا تصديقا له لا يستلزم البناء على واقعية معتقده، واقعا الإمام هم حكم، لا ماكو ملازم بينهما وجود هذا الحكم عند في قلب الإمام أبدا، فيجوز التفكيك بينهما، بين واقعية اعتقاد زرارة وبين واقعية معتقده، التفكيك هنا جائز. وبالتالي إذن واقعية الاعتقاد لا تؤدي إلى واقعي، لا تستلزم واقعية المعتقد، فهي لا حكم شرعي ولا ذا أثر شرعي، فإذا لا يمكن أن تشمل أدلة، فقدت شرط التعبد، إذا أدلة حجية خبر الواحد ما تشمل الاعتقاد، فتحصل أن أدلة حجية خبر الواحد إنما تدل على أن الثقة مصدق ويجب تصويبه في نقله، هاي الواو تفسيري، مصدق يعني يجب تصويبه في نقله، هذه هي مقدار الدلالة مالته هاي الأدلة، ولا تدل على تصويبه في رأيه واعتقاده وحدسه، هاي الواو تفسيري نفس المعنى. كما أنه ما عندنا أصل عقلائي، وليس هناك أصل عقلائي يقول إن الأصل في الإنسان عموما أو الثقة خاصة أن يكون مصيبا في رأيه وحدسه واعتقاده، هسه لو عندنا هكذا أصل لضممنا هذا الأصل إلى ما يخبر به الثقة، اثنيناتهن أدى إلى أن معتقده واقع مطابق للواقع، وصار هذا الإخبار ذا أثر شرعي، ما عندنا شيء أصل. هاي النقطة الأولى، ومن خلالها يتضح عدم حجية الحالة الأولى. ثانية، بعد أن ثبت أن أدلة حجية الخبر لا تدل على تصويب الناقل في رأيه وحدسه، فنقول هذا وين ثبت؟ في النقطة الأولى. نقول لو أن ما أخبر به الناقل للإجماع يستلزم في نظر المنقول إليه، ماذا يستلزم؟ الحكم الصادر من المعصوم، يستلزم أن يكون المنقول إليه معتقدا بالملازمة، وإن لم يكن في نظر الناقل مستلزما لذلك، حتى لو لم يكن، هذا المطلب يشمل الحالة الثانية والثالثة، سواء كان مستلزما لهذه الملازمة في نظر الناقل أو لم يكن مستلزما في نظر الناقل، فهل هذا أيضا غير مشمول لأدلة حجية الخبر؟ الحق أنه ينبغي أن يكون، هاي فتوى المصنف، ينبغي أن يكون مشمولا لأدلة حجية الخبر، لأن لاحظ يا أخي أسلمك اللاصق عيف عود، أنتوا تفضلوا بس أنتوا بعدين يسمعوا ينزل محمد علي وتسمعوا
توام اليوم
ها
درش توام
أنتوا يسمعوا أكمل كنا عيدة، تدرون أنا ما أعيد أي شيء، يبقى كنا عيدة وما أريد أعيدة
سيدنا راح أطلع مش نجمعنا نقول ما
سلمكم الله شيخنا، سلمكم الله شيخنا، الله يبارك فيكم. الحق أنه ينبغي أن يكون مشمولا لها لأدلة حجية خبر الواحد، لأن الأخذ به بهذا النقل ها حينئذ في هذه الحالة عندما يكون المنقول إليه يعتقد بالملازمة،
لا يكون من جهة تصديق الناقل في رأيه واعتقاده وحدسه أبدا. وربما كان الناقل لا يرى الاستلزام كما في الحالة الثانية، المنقول فقط إليه يعتقد بالاستلزام. إذن الأخذ بهذا النقل على أي أساس؟ بل لا يكون الأخذ بهذا النقل إلا من جهة تصديق الناقل في نقله. كيف؟ هذا إلى بيانين. البيان الأول، لأنه لما كان المنقول وهو الإجماع يستلزم في نظر المنقول إليه، أنا القارئ، أنا المطلع على النقل، يستلزم الحكم الصادر من المعصوم. هذه فتاوى العلماء، لو كنت أنا محصلها لقطعت من خلالها برأي المعصوم عليه السلام. يستلزم الحكم الصادر من المعصوم، وعليه فالأخذ به بهذا النقل والبناء على صحة نقله، نقل الناقل، يستلزم البناء على صدور الحكم، فيصح التعبد به بما؟ بنقل الناقل، بلحاظ هذه الجهة. هذا البيان الأول. وين طبق أدلة حجية خبر الواحد على المدلول المطابق يا إخوة؟ طبقه مباشرة على المدلول المطابقي، لأن هذا المدلول المطابقي له أثر شرعي، لأنه يثبت صدور الحكم الشرعي. تلاحظون كيف؟ هذا النقل يثبت صدور الحكم الشرعي. هذا البيان الأول. بل هذا البيان الثاني، بل إن الخبر عن فتاوى الفقهاء يكون في نظر المنقول إليه ملزوما للخبر عن رأي المعصوم. ملزوما يعني الخبر عن رأي المعصوم هو اللازم. هو الشيخ الطوسي أخبرنا عن فتاوى الفقهاء، وأنا المنقول إلي في نظري أن فتاوى الفقهاء لو أنا محصلها فإن لازمها القطع برأي المعصوم. إذن إخبار الشيخ الطوسي عن فتاوى الفقهاء في نظر المنقول إليه وهو أنا القارئ لي للإجماع المنقول، لازمه إخبار الشيخ الطوسي عن رأي المعصوم عن الحكم الشرعي. تلاحظون كيف؟ إن الخبر عن فتاوى الفقهاء له لازم في نظر المنقول إليه، يكون في نظر المنقول إليه ملزوم وله لازم، ولازمه الخبر عن رأي المعصوم، إخبار الطوسي عن رأي المعصوم. وحينئذ يكون هذا الخبر الثاني اللازم للخبر الأول. الخبر الثاني ما هو؟ إخبار الشيخ الطوسي عن رأي المعصوم اللي هو مدلول التزامي، هذا لازم للخبر الأول إخبار الشيخ الطوسي عن الإجماع واتفاق الفقهاء اللي هو المدلول المطابقي. هذا المدلول الالتزامي، هذا الإخبار عن رأي المعصوم، هو المشمول لأدلة حجية الخبر، لا سيما إذا كان في نظر الناقل أيضا مستلزما. يجي يقول هذا الكلام يتم في الحالة الثانية والثالثة، لكن في الحالة الثانية إذا كان في نظر الناقل الملازمة تامة يكون الكلام أوضح ويجري أيضا في الحالة الثانية. يعني حتى لو لم يكن الناقل في نظره الملازمة تامة، يكفيني أنا في نظري الملازمة تامة. فإذا أكو مدلول التزامي مخبر عنه، هذا تشمله أدلة حجية خبر الواحد، ولا نحتاج بعدئذ. لاحظ يقول بعد ما نحتاج للبيان الأول في بهذا البيان الثاني، ولا نحتاج بعدئذ إلى تصحيح شمولها، يعني أدلة حجية خبر الواحد للخبر الأول، الخبر في مدلوله المطابقي الملزومي، يعني المدلول المطابق، بلحاظ استلزامه للحكم، انطبق على المدلول، على الإخبار عن المدلول المطابقي لوجود أثر شرعي له. تصحيح بلحاظ هذا الجمل المتعلق بتصحيح، لا نحتاج بعدئذ بعد هذا البيان الثاني بهذه الطريقة إلى تصحيح شمول الأدلة، أدلة الحجية للخبر الأول الملزوم، بلحاظ هذا التصحيح، بلحاظ استلزامه للحكم، يعني أن الخبر عن الإجماع يكون دالا بالدلالة.
هذا إعادة بيان للبيان الثاني بعبارة أخرى للبيان الثاني، يعني أن الخبر عن الإجماع يكون دالا بالدلالة الالتزامية على صدور الحكم من المعصوم، فيكون من ناحية المدلول الالتزامي، ما هو المدلول الالتزامي؟ وهو الإخبار عن صدور الحكم، حجة مشمولا لمن؟ لأدلة حجية الخبر. هنا أكو بنسخة طبعة جامعة طبعة دار تبليغات أكو إشكال بالعبارة تقديم وتأخير، العبارة الصحيحة راح أقرأها أنا. فيكون هذا الخبر عن الإجماع من ناحية المدلول الالتزامي حجة مشمولا لأدلة حجية الخبر، وإن لم يكن من جهة المدلول المطابق، يعني الخبر عن الإجماع لم يكن من جهة المدلول المطابق. مدلول المطابق ما هو؟ نقل الفتاوى، نقل إجماع العلماء، حجة مشمولا لها لأدلة حجية الخبر. لماذا ليس بحجة؟ لماذا حجة من حيث الدلالة الالتزامية وإن لم يكن حجة من جهة المدلول المطابق؟ دليله لأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية من ناحية الحجية، وإن كانت الدلالة الالتزامية تابعة لها للدلالة المطابقية ثبوتا في أصل تكونها. لولا الدلالة، إذ لا دلالة، شنو معنى؟ لماذا هي ثابتة؟ لماذا هي تابعة لها ثبوتا؟ إذ لا دلالة، هذا تعليل لقوله وإن كانت تابعة لها ثبوتا. لماذا تابعة ثبوتا؟ إذ لا دلالة التزامية إلا مع فرض الدلالة المطابقية. إذا ما كنت مطابقية ما كنت التزامية قطعا، ولكن لا تلازم بينهما بين الدلالتين في الحجية. وإذا اتضح لك ما شرحناه، يتضح لك أن الأولى التفصيل في الإجماع المنقول بين ما إذا كان كاشفا عن الحكم في نظر المنقول إليه، كاشفا عن الحكم، كاشفا قطعيا، ها، لو كان هو المحصل له المنقول إليه، لو كان هو المحصل له فيكون الإجماع المنقول حجة حينئذ. إذا كان كاشفا عن الحكم في نظر المنقول إليه، لو كان هو المحصل له فيكون حجة، هذا يشمل الحالة الثانية والثالثة. وبينما إذا كان كاشفا عن الحكم في نظر الناقل فقط دون المنقول إليه، هذا يشمل الحالة الأولى فقط، فلا يكون هذا الإجماع المنقول حجة، لما تقدم أن أدلة حجية خبر الواحد لا تدل على تصديق الناقل في نظره ورأيه. هذا التعليل لعدم حجيته بلحاظ الحالة الأولى، ولعله إلى هذا التفصيل يرمي الشيخ الأعظم قدس سره في تفصيله الذي أشرنا إليه، لعل مقصوده هو هذا التفصيل الدقيق. والحمد لله رب العالمين. ويا